قليلا ما نسمع في عالمنا العربي عن الكتابة للفتيان أو ما يصطلح عليه بأدب اليافعين، وهو صنف أدبي موجه للفئة العمرية بين 12 و18 سنة. قد يتساءل البعض، هل بإمكان البالغين قراءة هذا النوع من الأدب؟ والجواب طبعا نعم، وخير دليل على ذلك النجاح الذي حققته سلسلة روايات هاري بوتر لدى كل فئات القراء، وهي الموجهة في الأصل لليافعين. أنا محمد مجواط، وهذا بودكاست كتب ضاد. ألتقيكم كل أسبوعين لنسافر مع كتاب مختار، ولأقدم مراجعة مختصرة وقيمة للكتاب في سفرنا المتواصل رفقة خير الأصدقاء. يرافقنا في كل حلقة كاتب أو قارئ أو مهتم بعالم الكتب، في رحلة جميلة نصبر فيها أغوار بوابة الفكر والمعرفة. عزيزي المستمع، من أجل أن تكون في الصورة، أحيطك علما أن هذه الحلقة تتكون من جزئين، جزء أول لمراجعة الكتاب وجزء أخير للقاء ضيف الحلقة. عزيزي المستمع، هذه حلقتنا السابعة وهذا رفيقنا السابع. عن الدار العربية للعلوم ناشرون يقدم لنا الروائي اللبناني محمد طرزي روايته الموجهة للفتيان سر الطائر الذي فقد صوته. تتألف الرواية من 24 فصلا، وتحكي الرواية قصة كنان الذي يلتقي بكاتبه المفضل لأول مرة. لطالما أحب كنان قصص فؤاد نجار، وكان أشد حرصا على اقتنائها وقراءتها، لكنه كان يحمل معه حلمه بأن يصبح كاتبا مثل كاتبه المفضل. يكتب كنان قصته الأولى ويسعى لنشرها، تواجه بعض العقبات، تتسارع الأحداث، يفقد الكاتب قلمه الذهبي الذي يدعي أن حبره مصنوع من دم طائر فقد صوته كما هو عنوان الرواية. يتمسك كنان بحلمه وينجح في تحقيقه بنهاية الأحداث. عزيزي القارئ، اعتمد الكاتب أسلوبا سرديا فريدا من نوعه، ولغة بسيطة وراقية تصل بالفئة المستهدفة إلى بلوغ المغزى، كما قدم الكاتب رسائل مهمة عن أهمية القراءة والتمسك بالأحلام والسعي في تحويلها إلى واقع دون الالتفات إلى المعيقات. سر الطائر الذي فقد صوته عمل ممتاز نجح الكاتب في إخراجه بشكل يليق بالفئة المستهدفة، ويستحق عليه كل التشجيع والتنويه. عزيزي المستمع، كانت هذه مراجعة مختصرة لرواية سر الطائر الذي فقد صوته الكاتب اللبناني محمد طرزي. أما الآن فسننتقل معا لنستمع للحوار الذي أجريناه معه، فرجة ممتعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من بلد أشجار الأرز الشامخة، من سويسرا الشرق التي تشع شمسها جمالا، من الأرض التي أنجبت لنا جبران خليل جبران، أمين معلوف، جورج زيدان، ربيع جابر، وأمين الريحاني، والكثير الكثير من المبدعين. مع اليوم من لبنان الروائي محمد طرزي. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد.
أهلا أهلا بكم.
كما هو دأبنا في بودكاست كتب ضاد، نوكل مهمة التعريف بالضيف إلى الضيف نفسه. من هو محمد طرزي؟
أولا أنا لبناني، ولكن أنت لا تحاورني من لبنان، أنت تحاورني من جنوب السودان هذه اللحظة.
جميل.
أنا موجود في جنوب السودان. هو أصعب من أصعب الأشياء أن يعرف المرء بنفسه كي أكون صريحا، ولكن أنا روائي وكاتب، لدي 9 روايات. إحدى هذه الروايات هي لأدب الفتيان، وكما فهمت منك أنك ترغب في الإشارة إليها أكثر من سائر الأعمال، على اعتبار أنك اطلعت عليها قبل أن نلتقي اليوم. لدي 9 روايات كما قلت، كتبت في التخيل التاريخي بشكل أساسي، اهتممت بالتاريخ الأفريقي، حيث أقمت في شرق أفريقيا لعقد من الزمن، لاسيما في موزمبيق وبعض الدول المجاورة. فكتبت ثلاثية الحلم الأفريقي، وهي عبارة عن 3 روايات في تتناول الوجود العربي في تلك المنطقة: ماليندي، جزر قرنفل، وعروس القمر. لدي رواية ربما تصدر خلال الأيام المقبلة، وهي ميكروفون كاتم صوت. وأحببت أن أقدم عملا أيضا للفتيان، فكان كتاب سر الطائر الذي فقد صوته. ماذا أقول بعد؟
جميل. اليوم
فزت ببضعة جوائز من هنا وهنا.
جميل. سنتحدث اليوم ليس فقط عن سر الطائر الذي فقد صوته، عن محمد طرازي، عن أعماله. محمد طرازي الحاضر لابد له من قرين آخر بالماضي. لو تحدثنا عن البدايات، بداية الكتابة التي غالبا ما تكون مسبوقة بحب القراءة.
هذا دقيق. طبعا نحن نصبح كتابا بعد أن نكون قد قرأنا ما يكفي من الكتب، وأحببنا نمطا معينا من الكتابة، وبدأنا نأخذ هذا النمط، نحاول ونفشل ونحاول ونعيد الكرة. طبعا في البدايات كنت قارئا، في عمر أصغر كنت مهتما بالشعر، على اعتبار أن ما يعتقد المرء أن الشعر أسهل من أنك تكتب رواية 200 صفحة أو 300 صفحة. كنت مهتما بكتابة الشعر، لكنني لم أفلح كما يجب، لكنني كنت مواظبا دائما على القراءة. وكانت قراءة الروايات إحدى أهم اهتماماتي. اهتممت للغاية بالتخيل التاريخي، وأن ذكرت أمين معلوف وذكرت آخرين، حتى ذكرت الكاتب المعاصر أيضا ربيع جابر. اهتممت بقراءة التخيل التاريخي، وحين قررت أن أكتب كتبت بداية في التخيل التاريخي. بدأت الكتابة، أو هو الكتاب صدر لي، يعني نحن نبدأ الكتابة في العادة منذ الصغر، يعني لا نستطيع أن نحدد متى كتبنا، متى بدأنا في هذا المشروع، لكن نستطيع أن نحدد متى نشرنا. هذا أمر سهل. الرواية الأولى نشرتها عام 2010، وكانت النبوءة. كتبتها خلال إقامتي في موزمبيق، كنت مقيما في موزمبيق، وبعد ذلك شرعت بالاهتمام بحكاية الحلم الأفريقي، وكتبت 3 روايات في هذا الشأن، والمسيرة مستمرة.
جميل. أنت تحدثت أنك تجري اللقاء الآن من جنوب السودان، وكتبت الرواية وأنت مقيم في موزمبيق. بعودتنا لك إلى كتاباتك، نجد ارتباطا وثيقا بين محمد طرازي وأفريقيا، سواء في ثلاثية حكاية الحلم الأفريقي أو في رواية أفريقيا أناس ليسوا مثلنا. أين يكمن السر في هذا الارتباط؟
السر يكمن في الإقامة. في الحقيقة هناك الهوية الأولى التي نكتسبها عبر المكان الذي نولد ونترعرع، وهناك الهوية الأخرى التي نكتسبها من خلال الإقامة في عمر ربما مبكر. يعني هي هوية مكتسبة بحكم البيئة الجديدة التي انتقلنا إليها. يعني أنا انتقلت إلى أفريقيا وكان لدي من العمر 23 عاما، انتقلت إلى موزمبيق، ونحن نتحدث عن سنوات كثيرة. أتحدث عن سنوات كثيرة من الإقامة في أفريقيا في شكل عام، وأتحدث عن أفريقيا السمراء أو السوداء. أقمت في شرق أفريقيا ما يقارب 10 سنوات أو 9 سنوات. أقمت في غربها أيضا في أنغولا سنة ما يعادل 2، والآن في جنوب السودان. وجنوب السودان سياسيا التحق أيضا بشرق أفريقيا. فإذا سبب اهتمامي بأفريقيا هو ناتج بشكل أساسي عن وجودي في هذا المكان، واهتمامي بهذا المكان، واكتشافي، أنا اكتشفت الوجود التاريخي العربي في شرق إفريقيا خلال إقامتي في شرق إفريقيا. يعني قبل أن أتي إلى هذا المكان لم تكن لدي أي فكرة عن هذا الوجود في هذه المنطقة. وكما أعجبت بهذه المعلومة المتأخرة، أعتقد أن ثمة آخرين قد أيضا يهتمون بهذه الفكرة إذا ما كتبت عنها، على اعتبار ليس بوسع كل الناس أن يعيشوا التجربة نفسها، لكن بوسعهم أن يطلعوا على تجارب الآخرين أو قراءة الآخرين للأماكن التي عاشوا بها عبر كتبهم.
جميل. تحدثنا عن أفريقيا في كتابات محمد طرزي، الأمر الذي يدفعنا للحديث عن شيء آخر يميز محمد طرزي كروائي، إنه التاريخ. التاريخ في أعمالك يحضر بشكل جلي، مما يجعل القارئ يتساءل لماذا كل هذا الشغف بالتاريخ، وأنت الحاصل على إجازة في القانون، ماجستير في الاقتصاد، أين السر في علاقتك بالتاريخ؟
بالفعل، يعني أغلب الروايات التي نشرت كانت في التخيل التاريخي، ونحن نقول تخيل تاريخي ولا نقول في التاريخ، على اعتبار نحن أو أنا لست بمؤرخ، وإنما أقرأ التاريخ، أستخدم التاريخ كإطار لأعمال أدبية، وأبتكر إلى حد ما الحبكة أو أبتكر التفاصيل التي ربما أخفلها التاريخ. هذا ما يقوم به المهتم بالتخيل التاريخي، وهذا ما أفعله. كتبت أيضا رسالة النور وأنت محق، وهي رواية عن زمان ابن المقفع، وهي رواية أيضا في التخيل التاريخي. اهتمامي بالتاريخ هو اهتمام شخصي، يعني أنا كما قلت لك في البداية، حين شرعت بقراءة الروايات، شرعت بقراءة الروايات التاريخية أو الروايات في التخيل التاريخي. هناك روايات يمكن أن نعتبرها روايات تاريخية صنفة، فهذا ما أرغب في أن أقوله. اهتمامي بالتاريخ إذن ينبع من الرغبة الشخصية، وهي رغبة كافية وقوية حتى أكتب هذا العدد من الروايات في التخيل التاريخي. الاقتصاد والقانون هي شهادات جامعية، يعني كان لابد أن أكتسب، أن أدرس في مجالات تقنية معينة. الأمور التي تتعلق بالأدب والفن ليس لها علاقة دائما، لا يوجد دائما علاقة وثيقة بين ما ندرسه أكاديميا والفنون. يعني أنت ذكرت أيضا أمين معلوف درس الاقتصاد وعمل في الاقتصاد في البداية كصحفي اقتصادي، وذكرت زبير جابر أخال أنه أيضا درس الفيزياء. وبالتالي الكتابة كأي نمط آخر، كأي فن آخر، ليس له علاقة مباشرة مع ما ندرسه، لأننا لا نعرف كيف ستأخذنا الحياة، ولن ندرك في اللحظة التي ندرس فيها اختصاص معين أن اختصاصا آخر في حالتي هو الأدب، هو الذي سيصبح الاختصاص الأساسي.
جميل. هل يحرص محمد طرزي على أن تكون المعلومات الواردة، قصدي المعلومات التاريخية الواردة في رواياته، أن تكون معلومات حقيقية موثوقة؟
أحرص لا أحرص لا أحرص كثيرا لا أحرص كثيرا، ودائما أقول أن ما أكتبه الكتب ذات التخيل التاريخي، أشدد على كلمة التخيل التاريخي، لا تصلح لأن تكون مرجعا تاريخيا يستطيع شخص أن يعتد بما جاء بهذه الرواية أو تلك. ولكن طبيعة الحال لا نستطيع أن ننسب لابن المقفع سيرة الفرسطة، ولا نستطيع أن نتحدث عن العرب في شرق أفريقيا فننسب إليهم تاريخ العرب في الأندلس. هناك حد أدنى من الحقائق، لابد الحقائق الثابتة هي التي استخدمها كعناوين عريضة أو كإطار، كما قلت في البداية هي إطار لهذا العمل. هذه الأطر يمكن أن نبدلها. يعني حين نتحدث عن التاريخ العربي في شرق أفريقيا، نتحدث عن السلطنة العمانية، نتحدث عن السلطان سعيد بن سلطان، أشخاص حقيقيين، يعني لهم مأثرة، لهم إرث معين لا يمكن أن نتجاوزه، ولا يمكن أيضا أن يعني نبدله بهذا المعنى. لكن حين نتحدث عن تفاصيل هناك علاقات نحن نبتكر العلاقات الجزئية في الإطار العام الذي من المفترض أن يكون تاريخا حقيقيا. أما التفاصيل فهي مختلقة في هذا الإطار الثابت، أي أن الأحداث، الحبكة، الحوارات التي يمكن أن تدور بين أشخاص حقيقيين فهي بالمجمل هي من بنات الخيال.
جميل. رسالة النور رواية عن زمان بن المقفع، حيث تدور الأحداث، أحداث الرواية، بين الماضي والحاضر، بين الواقعي والمتخيل. عمل يستحق كل التشجيع. سؤالي عن كتابة الرواية التاريخية أو ما تسميها التخيل التاريخي، هل يمكن القول بأنها تجهد الكاتب بالقراءة في التاريخ والتحقق من مصادره عكس باقي أنواع الروايات؟ وبالتالي هل يمكن القول محمد يقرأ ليكتب أم يكتب ليقرأ في هذا النوع من الروايات؟ طبعا
الروايات كرسالة النور، أنت سألت أقرأ لأكتب أو أكتب لأقرأ، يعني لم أستطع أن أربط بهذا يعني السؤال، لم أستطع أن أربطه أن أربط بعض يعني أربط يعني بعضه ببعض، لكن دعني أقول لك، حين قررت أن أكتب حكاية الحلم الإفريقي أو رسالة النور، لابد أنني قد اطلعت قصدا وعمدا وبذلت جهدا معينا بحثيا لكتابة هذه الأعمال التاريخية. يعني
جميل. القصد هو أن محمد مثلا كان يقرأ، فجأة أثارته شخصية ابن المقفع فقال لما لا أكتب رواية عن ابن المقفع، أم أن الفكرة أتت ثم بدأت البحث عن تاريخ ابن المقفع؟
جميل. هذا صحيح، هذا يحصل عادة، يحصل خلال اطلاعنا على أي كتاب، على أي مقالة، على أي فكرة، على يوتيوب، على فيلم، تثير فكرة معينة أو شخصية معينة انتباهنا، فنسعى إلى التمحيص أكثر، وإذ بنا نخرج بكتابة رواية. في حالة ابن المقفع لا أذكر يعني هذه الرواية كتبتها خلال سنة 2015، يعني مضى سنوات، لا أذكر صدقا، يعني لا أذكر ما دفعني إلى كتابتها وكيف وصلت إلى ابن المقفع. يعني ربما كنت أطلع على رسائل إخوان الصفا، لم أعد أذكر لكي أكون صادقا معه. فيما عنا حكاية الحلم الإفريقي، قلت لك حكاية الحلم الإفريقي، حين ذهبت بزيارة إلى زنجبار فوجئت بهذا الوجود التاريخ العربي وفوجئت بجهلي له، فعمدت على البحث ليس بغرض الكتابة في تلك اللحظة ولكن بغرض المعرفة، وبعدها عمدت إلى كتابة جزر القرنفل. ولم أكن أنوي كتابة صراحة ثلاث روايات في هذا الإطار، لكنني يعني شعرت أن لدي الكثير كي أقوله ولا يصلح أن يقال في رواية واحدة، فقلته في ثلاث روايات.
جميل. آخر أعمالك يختلف تماما عن كل الأعمال السابقة، سواء في الموضوع، الحبكة أو الفئة المستهدفة. سر الطائر الذي فقد صوته، وهي رواية موجهة للفتيان. لماذا قرر محمد طرزي كتابة هذا النوع، علما أن الرواية تحمل رسالة جميلة يحتاجها فتياننا، فتياتنا، بل كل شبابنا اليوم؟
إذا أنت اطلعت على هذه الرواية، هي فكرة قديمة، يعني أنا أحببت أن يلتقي محمد الفتى بمحمد الكاتب، لذلك الكاتب وهو شخصية وإحدى شخصيات الرواية فؤاد نجار، إذا اطلعت عليها هو الكاتب، يعني وهو في مثل سني تقريبا، وهناك محمد الآخر هو شخصية كنان الذي يرغب في أن يصبح فؤاد، يعني وهذا فهو أنا الفتى وأنا الكاتب. بعد هذه السنوات أحببت أن ألتقي بنفسي، وأجري مع نفسي هذا الحوار الذي يعني لم أكن محظوظا بما فيه الكفاية أن ألتقي فعليا حين كنت في سن كنان بفؤاد نجار، وإلا كنت أخال أنني كنت قد تجاوزت الكثير من العقبات وأنجزت ما هو أفضل وأهم بوقت أقصر. وبهذا السياق عمدت إلى كتابة هذه الرواية للفتيان. وهناك سبب آخر حقيقة، يعني مصادفة أنا طلعت على العديد من أدب الفتيان للفئة العمرية التي توجهت لها لكتاب عرب يعني مميزين ومتميزين، وهم ليسوا بالضرورة متخصصين في أدب الفتيان. ولكن ما لم أحب في هذه الأعمال هو الركاكة المفتعلة، يعني هم تعمدوا الركاكة، تعمدوا أن يستخدموا طريقة في الكتابة على اعتبار أنهم يكتبون للفتيان. شعرت من خلال قراءة هذه الأعمال، وبعض هذه الأعمال يعني فاز بجوائز، شعرت أن ثمة خطأ هنا، أن الأصح هو أن لا نكتب عملا ركيكا، على اعتبار نحن نتحدث مع الفتيان أذكياء. حين نتحدث عن فتى عمره 14 عاما أو 15 عاما، هذا ليس فتى بمعنى كما نتصوره أنه ساذج، وليس ساذجا أبدا، خاصة إن كان يقرأ. فنحن نتوجه إليه بلغة، وأنت أخذت طلعت على النص بلغة معقولة، بلغة يعني ترفع من مستواه، يتطلع إليها، ينظر إليها. هي ليست لغة الروايات الموجهة للكبار صحيح، ولكنها يجب أن لا تكون أيضا لغة ركيكة، ولكن يمكن أن تكون رواية بسيطة، يعني البساطة وهو كنه النص، حتى كنه النص. لأنني حين كنت في عمر كنان كنت يعني أفتش عن الكلمات الصعبة، أعتقد أن الصعوبة هي الإبداع، الصعوبة هي الإنجاز. ولكن أنا أحاول أن أقنع كنان والذين يشبهون كنان أن الكتابة والقراءة، الإبداع في القراءة وفي الكتابة ليس متعلق دائما بالصعوبة، وإنما يمكن أن تكون بسيط ولكن عميق في الوقت نفسه. فهذه هي يعني الأسباب، كل هذه الأسباب دفعتني إلى وضع هذه التجربة، وهي تجربة أولى على كل حال.
صح، أنا قرأت العمل كاملا، استمتعت باللغة، هي لغة فعلا لغة بسيطة، لا تنزل للركاكة طبعا التي تحدث عنها في أعمال أخرى لكتاب آخرين، رسائل عديدة في الرواية، القراءة، الإبداع، الرسم، كذلك رسائل للآباء على تحفيز أبنائهم على القراءة. ونحن في حاجة في هذا العصر، عصر التكنولوجيا، استهلاك الهاتف بشكل مفرط. كيف يرى محمد طرزي أو الطريقة التي نتعامل بها مع أبنائنا ومع الشباب بصفة عامة لنحببهم في القراءة؟
يعني لست خبيرا في هذا الشأن كي أكون واضحا، لكن أحببت في هذا الكتاب الصغير أن أشير إلى أسماء معينة، إلى طريقة معينة في الوصول إلى المعرفة، لكن لا أستطيع أن أضع نظريات وأراء في كيفية دفع. صراحة يعني أشعر بأنني أدخل إلى مجال يعني ليس مجالي، بعيدا بعض الشيء،
لكن وضعت بعض الحلول في الكتاب، الإشارة حين أشار كنان إلى صديقه الرسام بأن يقرأ قصة صغيرة، يبدأ بقصة صغيرة وما يحب، وهي طرق تعمل عملها.
طبعا أنا أشارت لأشياء في الكتاب، أشياء متواضعة، يعني هذه ملاحظات بديهية، لكن هناك أشخاص لا سيما الذين يعملون في مجال التربية وفي مجال تعليم للصغار، هؤلاء يمكنهم أن يعرفون الطفل أكثر مني، يعرفون أو المراهق أكثر مني، يعرفون كيف يمكن التعامل معه في هذا الشأن. لذلك لا أريد أن أقحم نفسي وأن أنظر في هذا الشأن، اكتفيت بالملاحظات الصغيرة في هذا الكتاب، أي أن الأساس هو أن يقرأ الطفل إذا اعتبرناه أيضا طفلا ما يرغب في قراءته، يعني حتى وإن كانت هذه القراءة عبر الهاتف، عبر الهاتف نفسه أو عبر أي وسيلة أخرى.
جميل جميل أستاذ محمد، وصلنا الآن لفقرة هي فقرة بمثابة تقديم اقتراحات للمستمع والمشاهد، فقرة 3 في 3. ثلاث كتاب يعطيهم محمد طرزي الدرجة الكاملة نظير ما قدموه من أعمال.
عرب عالميين،
لك حرية اختيار، ونفضل طبعا العرب، نفضل العرب بما أن البودكاست موجه لشباب العربي ونريد تحفيز الشباب على القراءة والقراءة للكتاب العرب بدرجة أولى.
لكن دعني أذكر إيزابيل لندي على سبيل المثال، وأنا أقرأ بعض كتبي هذه إيزابيل لندي، وأشير إلى مترجم عربي وهو مارك جمال، يعني كأول كتاب. أنا أحب إيزابيل لندي، ومارك جمال ترجم أعمالها بإبداع وبخفة وبلغة سلسة جدا، وبالتالي له أيضا يعني هو وإيزابيل لندي نضعهم في خانة واحدة، وأنا أنصح بقراءات بترجمة، يعني أنا وصلت إلى مرحلة أن وجدت كتابا مترجما عبر جمال أقطني. الكتاب العرب، وأنا كمهتم بالتخيل التاريخي، أحب محمد المنسي قنديل. محمد المنسي قنديل الروائي المصري من الكتاب الذين استمتع بعمله، وأيضا طبعا ربيع جابر يكتب ببساطة، وأنا من أنصار البساطة، يكتب بهذه البساطة الجميلة طبعا، ومن الكتاب يعني التي يمكن الذين يمكن أن يقرأ المرء كتبه جميعها بفترة قصيرة، لأنها سهلة وسلسة وممتعة وعميق، خاصة من باب المشاعر.
من الكتاب إلى الكتب، ثلاث كتب كان لها الأثر الكبير على محمد طرزي.
الحب في زمن الكوليرا، عرب كمان، كتاب عرب.
أنا قلت لك حرية اختيار.
الحب في زمن الكوليرا أهميته أنه هيدا الكتاب يمكن أن يصلح كمدرسة للكتابة، ليس فقط أن يقرأ من باب القراءة، وهو كتاب جميل وممتع وبسيط وسلس، يعني أحيانا من يقرأ 100 عام من العزلة الإمبريز ويقرأ الحب في زمن الكوليرا يجد الأمور مختلفة للغاية، ربما من يقرأ 100 عام من العزلة لن يجرؤ أن يقرأ أعمالا أخرى لماركيز. أنا أحب 100 عام من العزلة، لكن أتحدث عن القارئ العادي. لاحظت أن أغلب القراء لم يحبوا القراء العرب 100 عام من العزلة، فأنا أسمي الحب في زمن الكوليرا ككتاب أول. أحب رواية حقيقة ديستوبيا، أذكر حين قرأتها أبهرتني، وهي لساراماغو، رواية العمى، وهي ديستوبيا جميلة جدا، لأن ديستوبيا عمل صعب، يعني أن تستطيع أن تصير ديستوبيا بهذه الكفاءة. وأسمي الراحل الكبير بهاء طاهر برواية واحة الغروب. واحة الغروب أيضا كتبت بغض النظر حتى عن الرسالة القوية التي حاول الكاتب أن يوصلها خلال حديثه عن الماضي وعن الآثار وعلاقة الإنسان العربي بصورة رمزية بماضيه، وأيضا رسم الشخصيات باه. فأذكر ككتاب ثالث واحة الغروب للراحل الكبير بهاء طاهر.
جميل، وصلت للثلاثة الأخيرة، ثلاث عبارات مقتبسة من كتب لا تكاد تغادر ذهن محمد طرزي.
ثلاث اقتباسات، هذا صحيح. أستحضر ثلاث اقتباسات. أستحضر اقتباس مثلا لأدونيس الشاعر السوري، يقول سأتصرف قليلا: أقصى السجون هي تلك التي بلا جدران. هذا اقتباس. اقتباس آخر، يعني من الصعوبة أن تحضر خارج سياق، يعني يمكن خلال الحديث عن أي شيء،
نعم
خلال حديثنا أن تستحضر اقتباسا من هنا واقتباس من هنا. لنقل جبران مثلا يقول بين منطوق لم يقصد ومنطوق لم يقصد ومقصود لم ينطق تضيع الكثير من المحبة، وهو اقتباس ثاني.
جميل.
وماذا نقول بعد؟ يعني حاول أن أتطلع على الكتب حولي لعلني أستحضر
هربت من اجتياز الامتحان. اقتباس آخر.
يعني الآن يعني لا يحضرني، ليس من السهل بمكان أن تستحضر اقتباسات بخارج سياقه، يعني.
نعم جميل.
وهذا أمر اكتشفته الآن، يعني أنت إذا قرأت سر الطائر تجد الكثير من الاقتباسات. ها الآن أستحضر مثلا ساراماغو حين تحدث عن المترجمين، حيث قال أن المترجمين الكتاب يصنعون الأدب المحلي بلغتهم، أما المترجمون فيصنعون الأدب العالمي، لأنهم يعني خلال السرد الحكي بيطلع الاقتباس.
بس نعم. شكرا محمد طرزي، وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء، لكن قبل أن ننهي اللقاء أود أن أسأل، أنت ذكرت في البداية أن لديك أعمال جديدة، أريد أن تعطينا نبذة عن أعمالك القادمة.
نعم، أنهيت عمل جديد وهو العمل التاسع، قد يصدر أو ربما صدر حتى عن الدار العربية للعلوم أيضا، اسمه ميكروفون كاتم صوت، وبطبيعة الحال هو رواية للكبار، ليس بتخيل تاريخي، إنما رواية وجدانية واقعية فيها الكثير من لبنان وما يمر به لبنان، وفيها الكثير ربما لأول مرة من السياسة أيضا، على اعتبار أن لبنان بلد السياسة.
جميل. رسالة يوجهها محمد طرزي إلى الشباب العربي.
الشباب العربي بشكل عام،
نعم.
نشوف إذا بتحدد السؤال، يعني مثلا بأي مجال.
كل ضيف أستاذ محمد، كل ضيف يختار الرسالة، هي رسالة بودكاست كتب دات طبعا، في إطار الكتاب، في إطار القراءة، في إطار الإبداع، نكتشف ما يمكننا فعله كشباب.
والله يعني هي مش للشباب، فينا نوجهها أو للشباب العرب بشكل عام. فكرة إني أنا أوجه رسالة بحسها عبء، لأن أنا من الناس الذين ما زالوا في مكان يستمعون إلى الآخرين كي يوجهوا إليهم رسالات معينة يحتذون بها. فأخشى يعني أن أقع في محل معين، أكون منظرا، أو هناك الكثير من الأشياء التي يمكن المرء أن يقولها، لكن ربما لست في هذا المكان كي أقول أو أبعث برسالة معينة أن يفعلوا كذا أو أن لا يفعلوا كذا، فأجد نفسي مربكا في هذا الإطار.
جميل محمد، نعتبر أن رسائلك للشباب هي في كتبك، في رواياتك. وصلنا لنهاية اللقاء، شكرا محمد على تلبية الدعوة، وأتمنى أن تكون قد استمتعت بهذا الحوار. بودكاست كتب ضاد هو مساحة للشباب الشغوف بالكتاب، وأنت واحد من هؤلاء الذين سعدت باستقبالهم في حلقة من حلقات بودكاست كتب ضاد.
شكرا محمد على الاستضافة، وأنا سعيد بهذه المنصة، ولدي كامل الثقة بأنها ستصبح واحدة من أهم المنصات التي يتطلع الكتاب والقراء والمهتمين إليها. وأنا سعيد جدا بأنك قد استضفتني واستمتعت جدا بهذه الحوار وبهذه الأسئلة التي تنم عن ذكاء وثقافة، فشكرا لك.
شكرا لك مرة أخرى محمد طرزي. عزيزي المستمع، كانت هذه حلقتنا السابعة من بودكاست كتب ضاد. في انتظار الحلقة القادمة، قم بتسجيل موعدها على مذكرتك، تابع حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، اشترك في قناتنا على يوتيوب، وشارك الحلقة مع أصدقائك المهتمين بعالم الكتب. إلى اللقاء.